بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وعد عباده الطائعين بالنعيم المقيم، وتوعد العاصين بالعذاب الأليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم في هذا المجلس من مجالس العلم والخير والبركة في برنامج مسجد الخيف العلمي لحج عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، يحدثنا وفقه الله ورعاه وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج عن موضوع مهم، ألا وهو موقف المسلم من الفتن. فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المشعر المبارك، مشعر منى. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعوة والإرشاد ممثلة في التوعية الإسلامية في الحج على ترتيبهم وتنظيمهم لهذه المحاضرات والكلمات واللقاءات في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، مسجد الخير. أيها الإخوة الأكارم، حجاج بيت الله الحرام، إن موضوع هذه الكلمة ألا وهو موقف المسلم من الفتن، وهو موضوع جد مهم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار. وسنة الله سبحانه في خلقه أن يبتليهم ولا يتركهم من غير ابتلاء، لأنهم لو تركوا من غير ابتلاء لم يتميز المؤمن من المنافق، ولم يتبين الصادق من الكاذب، ولحصل الالتباس. كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن حكمته جل وعلا أن يجري الفتن لأجل أن يمايز بين الفريقين. فالله جل وعلا حكيم في خلقه وما يجريه في هذا الكون. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والفتن لا تكون في وقت دون وقت، بل الفتن في جميع أطوار الخليقة، كما قال الله جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه سنة الله في خلقه جل وعلا. والفتن متنوعة، فمن الفتن فتنة الشبهات التي تكون في العقيدة وفي الدين وفي ظهور المقالات المخالفة والفرق والجماعات المنحرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرقة واحدة هي الناجية، تسمى الفرقة الناجية لأنها نجت من النار بسبب أنها تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبتوا على ذلك وصبروا عليه رغم ما تعرضوا له من الصعوبات ومن المشقات، إلا أنهم صبروا وثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينجرفوا مع الفرق المنحرفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا ليس قليلا. فعليكم بسنتي، إذا ظهر الاختلاف والفرق والجماعات المنحرفة والطرق المعوجة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، زاد في سنن النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، حجاج بيت الله الحرام، لقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يوجد الخير والشر في هذه الحياة، وأن توجد الفتن التي تمر بالناس جميعا ولا يسلم منها أحد، صغيرة كانت أم كبيرة. فكان وجود الفتن بإرادة من الله جل وعلا وحكمة عظيمة. عرفنا بعض تلك الحكم وخفي علينا أكثرها، وصدق الله سبحانه إذ يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتن عديدة ومتنوعة، منها كذلك فتنة الرجل في أهله وماله. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. لأن كثيرا من الناس ما ينشغل عن الدين بالأهل والمال، ولهذا لما تخلف الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يشغلون العبد عن طاعة الله عز وجل، والله تعالى ينظر الصادق من الكاذب فيفتن الناس بهذه الأموال والأولاد، ليعلم من يطيع الله جل وعلا عند الشدائد ممن يحب الركون إلى المال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كذلك من الفتن فتنة المعاصي والشهوات المحرمة فمن حكمة الله تعالى في الكون أن وجدت هذه الشهوات ووجدت دواعيها، والإنسان خلق من خلق الله وله غرائز يميل بها إلى الشهوات، إلا أن الله جل وعلا من حكمته قد جعل لكل شهوة ولكل غريزة من الحلال ما يمتنع بها الإنسان عن فعل الحرام، فمن مال إلى الحرام بعد وجود الحلال فقد عصى وأذنب. فوجود هذه الأمور فتنة وامتحان للناس، ليعلم الله جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه، وتطلق الفتن على الشدائد والمحن التي تصيب الإنسان، وكذلك على تقلب الأمور واختلال الموازين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كذلك من الفتن الافتراق والاختلاف بين الناس وكثرة القتل وهو الهرج. إذن ما هو موقف المسلم من هذه الفتن؟ أيها الإخوة الفضلاء حجاج بيت الله الحرام، إن هذا الدين الحنيف قد أرشد المسلم إلى أمور كثيرة يجتنب بها الوقوع في الفتن، منها التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الفتن، ويعد هذا علاجا لاتقاء الفتن قبل حصولها. فالمسلم ينبغي عليه أن يكثر الدعاء أن يجنبه الله جل وعلا الفتن، وأن يدعو بهذا الدعاء النبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا من الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو في عقب كل صلاة بعد التشهد، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تشهد أحدكم فليتعوذ من الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من مواقف المسلم العظيمة قبل الفتن وأثنائها تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. كذلك من مواقف المسلم العظيمة تجاه الفتن والوقاية من الفتن الاجتماع والاعتصام بحبل الله وترك التفرق والاختلاف، فإن ذلك مما يدفع عن العبد الفتن التي تصيبه. فبالوحدة تقوى الشوكة ويعز الدين ويذل الكفر. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. حسنه الألباني رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. ومن الأمور التي يدفع بها المسلم الفتن الحرص على العبادة أيام الفتن. عند الفتن والمحن على العبد أن يكثر من عبادة ربه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: العبادة في الهرد كهجرة إلي. والمراد بالهرد أيام القتل والفتن واختلاف الأمور. فعلى المسلم أن يقوي الصلة بالله جل وعلا، وأن يكون مواظبا على عبادة ربه، مجتهدا في مرضاته، فإن العبادة وقت الفتن لها فضل ومزية عظيمة. كذلك من الوسائل التي يدفع بها المسلم الفتن لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فعند الفتن يكثر العبد من الاستغفار والتوبة إلى الله، والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كذلك مما ينبغي على المسلم تجاه الفتن ومما يدفع به الفتن العلم الشرعي. العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فإن العلم نور يضيء طريق الظلمات والفتن، وبالعكس فالجهل ظلام حالك يقود الإنسان إلى الهاوية وإلى الضلالات والفتن. ولهذا يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولما كان من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، كان لزاما على كل عاقل أن يسلك طريق طلب العلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء حجاج بيت الله الحرام، من أعظم الوسائل لدفع الفتن قبل وأثناء حصولها اغتنام الفرص والنفحات الإلهية قبل انشغال الإنسان أو انقطاعه عن الحياة والرحيل إلى القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. فكل هذه الأمور الحياة والصحة والفراء والشباب نعمة من الله، فإذا لم يوظفها الإنسان فيما ينفعه فإنه يخشى عليه من فواتها، وفواتها يكون بضدها، وأضدادها فتن ومحن على العبد. وقد قيل إن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء أي مفسدة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوان، فما دام في النفس نشاط وحرص على الخير فعليه أن يبادر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لكثرة الفتن في هذه الأزمان، وذلك من خلال المواقع والمنتديات ومن خلال القنوات تعد بالفتن، تعد بالدعوة إلى الباطل. فعلى المسلم أن يحذر من الشر وأن يجتهد في الخير. ومن الأمور التي يعتصم بها الإنسان من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك. متفق عليه. فلزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، فيه سلامة من الفتن ونجاة من المحن. لزوم الجماعة والسمع والطاعة لأئمة المسلمين فيه الخير العظيم، فيه الصلاح والفلاح، فيه النجاة والسلامة من الفتن والمحن. كذلك مما يتقي به العبد الفتن الصبر والاحتمال حتى يأتي الفرج أو الموت، الصبر والاحتمال حتى يأتي الفرج. قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الاحتساب والصبر في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكم من بلية وكم من فتنة فرجت مع الصبر ومكابدة الأهوال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستكون بعدي أثرا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا يجب على المسلم. والصبر في هذا المقام مهم في مدافعة الفتن، فيلزم العبد نفسه على الصبر على الطاعة، ويجتنب المحرمات التي تصده عن الله، فيكون معه من الصبر واليقين الشيء العظيم حتى يأتي أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر على الطاعات واجتناب المحرمات: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الراوي: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من الوسائل التي يدفع بها العبد الفتن استشعار البشرى العظيمة في أن المستقبل للإسلام وأن العاقبة للمتقين. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد غير وصححه الألباني رحمه الله. هكذا فلتكن نفس المؤمن وهمته ألا ييأس، فإن اليأس ذنب، وليعلم أن الله ناصر أولياءه مهما طار الأمد، إما عاجلا أو آجلا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك من الوسائل التي يجتنب بها العبد الفتن اجتناب أماكن الفتن واجتناب مواقع الفتن، سواء كانت تلك المواقع الإلكترونية أو سواء تلك الأماكن أماكن صراع وفتن واجتماعات ولقاءات، أو أماكن يحصل فيها من الدعوة إلى الفجور وإلى الدعوات المنحرفة. فيحذر المسلم من الذهاب أو الاطلاع على أماكن الشر والفساد. إن بعض الناس يفتح على كل ما هب ودب من المواقع التي تدعو إلى الدعوات الباطلة وإلى العقائد المنحرفة وإلى الجماعات الضالة، فتجده يتأثر بسبب اطلاعه على تلك المواقع، فهذا يدخل في الإلحاد، وهذا يدخل في كذا وكذا من دعوات الباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كذلك مما يتقي به العبد الفتن أن يحذر من النفاق وأهله، خاصة في وقت الفتن التي تزداد فيها شوكتهم وتكثر فيها فتنتهم. مما يتقي به العبد الفتن الاقتصاد في المعيشة والبعد عن حياة الترف ولو لفترات معينة. يحاول الإنسان يعود نفسه على الاقتصاد ويجتنب الإسراف. كذلك مما يتقي به العبد الفتن ملازمة العلماء الربانيين والجلوس معهم واستشارتهم في كل ما يشكل عليهم وسؤالهم، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء وإلى ولاة الأمور وبالأخص فيما يتعلق بالأمن والخوف، كذلك مما يتقي به العبد الفتن حفظ اللسان، حفظ اللسان، وخاصة في وقت الفتن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مما يتقي به العبد الفتن الحذر من الإشاعات المغرضة والأراجيف والأكاذيب، فإنها من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة لاختراق الأمة والدخول في صفوفها. فلنحذر من الشائعات المغرضة التي يشيعها أعداء الإسلام. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يسلمهم، وأن يعيدهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي خيرا كل من شارك وساهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وجميع العاملين من رجال الأمن ومدنيين ودعاة وعلماء، كل من بذل وساهم في خدمة حجاج بيت الله. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم أجورا مضاعفة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على هذه الكلمات الطيبات، أسأله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات من استمع إليها. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام بعد مغرب هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وعد عباده الطائعين بالنعيم المقيم، وتوعد العاصين بالعذاب الأليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم في هذا المجلس من مجالس العلم والخير والبركة في برنامج مسجد الخيف العلمي لحج عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، يحدثنا وفقه الله ورعاه وهو عضو التوعية الإسلامية في الحج عن موضوع مهم، ألا وهو موقف المسلم من الفتن. فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المشعر المبارك مشعر منى. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في التوعية الإسلامية في الحج على ترتيبهم وتنظيمهم لهذه المحاضرات والكلمات واللقاءات في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، مسجد الخير. أيها الإخوة الأكارم، حجاج بيت الله الحرام، إن موضوع هذه الكلمة ألا وهو موقف المسلم من الفتن، وهو موضوع جد مهم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار. وسنة الله سبحانه في خلقه أن يبتليهم ولا يتركهم من غير ابتلاء، لأنهم لو تركوا من غير ابتلاء لم يتميز المؤمن من المنافق، ولم يتبين الصادق من الكاذب، ولحصل الالتباس، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن حكمته جل وعلا أن يجري الفتن لأجل أن يمايز بين الفريقين. فالله جل وعلا حكيم في خلقه وما يجريه في هذا الكون. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والفتن لا تكون في وقت دون وقت، بل الفتن في جميع أطوار الخليقة، كما قال الله جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه سنة الله في خلقه جل وعلا. والفتن متنوعة، فمن الفتن فتنة الشبهات التي تكون في العقيدة وفي الدين وفي ظهور المقالات المخالفة والفرق والجماعات المنحرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرقة واحدة هي الناجية، تسمى الفرقة الناجية لأنها نجت من النار بسبب أنها تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبتوا على ذلك وصبروا عليه رغم ما تعرضوا له من الصعوبات ومن المشقات، إلا أنهم صبروا وثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينجرفوا مع الفرق المنحرفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا ليس قليلا. فعليكم بسنتي، إذا ظهر الاختلاف والفرق والجماعات المنحرفة والطرق المعوجة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. زاد في سنن النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، حجاج بيت الله الحرام، لقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يوجد الخير والشر في هذه الحياة، وأن توجد الفتن التي تمر بالناس جميعا ولا يسلم منها أحد، صغيرة كانت أم كبيرة. فكان وجود الفتن بإرادة من الله جل وعلا وحكمة عظيمة. عرفنا بعض تلك الحكم وخفي علينا أكثرها، وصدق الله سبحانه إذ يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتن عديدة ومتنوعة، منها كذلك فتنة الرجل في أهله وماله. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. لأن كثيرا من الناس ما ينشغل عن الدين بالأهل والمال. ولهذا لما تخلف الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يشغلون العبد عن طاعة الله عز وجل. والله تعالى ينظر الصادق من الكاذب، فيفتن الناس بهذه الأموال والأولاد، ليعلم من يطيع الله جل وعلا عند الشدائد ممن يحب الركون إلى المال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كذلك من الفتن فتنة المعاصي والشهوات المحرمة. فمن حكمة الله تعالى في الكون أن وجدت هذه الشهوات ووجدت دواعيها. والإنسان خلق من خلق الله، وله غرائز يميل بها إلى الشهوات، إلا أن الله جل وعلا من حكمته قد جعل لكل شهوة ولكل غريزة من الحلال ما يمتنع بها الإنسان عن فعل الحرام. فمن مال إلى الحرام بعد وجود الحلال فقد عصى وأذنب. فوجود هذه الأمور فتنة وامتحان للناس، ليعلم الله جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه. وتطلق الفتن على الشدائد والمحن التي تصيب الإنسان، وكذلك على تقلب الأمور واختلال الموازين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كذلك من الفتن الافتراق والاختلاف بين الناس وكثرة القتل وهو الهرج. إذن ما هو موقف المسلم من هذه الفتن؟ أيها الإخوة الفضلاء، حجاج بيت الله الحرام، إن هذا الدين الحنيف قد أرشد المسلم إلى أمور كثيرة يجتنب بها الوقوع في الفتن، منها التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الفتن، ويعد هذا علاجا لاتقاء الفتن قبل حصولها. فالمسلم ينبغي عليه أن يكثر الدعاء أن يجنبه الله جل وعلا الفتن، وأن يدعو بهذا الدعاء النبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا من الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو في عقب كل صلاة بعد التشهد، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تشهد أحدكم فليتعوذ من الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك من مواقف المسلم العظيمة قبل الفتن وأثنائها تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. كذلك من مواقف المسلم العظيمة تجاه الفتن والوقاية من الفتن الاجتماع والاعتصام بحبل الله وترك التفرق والاختلاف، فإن ذلك مما يدفع عن العبد الفتن التي تصيبه. فبالوحدة تقوى الشوكة ويعز الدين ويذل الكفر. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. حسنه الألباني رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. ومن الأمور التي يدفع بها المسلم الفتن الحرص على العبادة أيام الفتن. عند الفتن والمحن على العبد أن يكثر من عبادة ربه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: العبادة في الهرد كهجرة إلي. والمراد بالهرد أيام القتل والفتن واختلاف الأمور. فعلى المسلم أن يقوي الصلة بالله جل وعلا، وأن يكون مواظبا على عبادة ربه مجتهدا في مرضاته، فإن العبادة وقت الفتن لها فضل ومزية عظيمة. كذلك من الوسائل التي يدفع بها المسلم الفتن لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فعند الفتن يكثر العبد من الاستغفار والتوبة إلى الله، والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كذلك مما ينبغي على المسلم تجاه الفتن ومما يدفع به الفتن العلم الشرعي، العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فإن العلم نور يضيء طريق الظلمات والفتن، وبالعكس فالجهل ظلام حالك يقود الإنسان إلى الهاوية وإلى الضلالات والفتن. ولهذا يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولما كان من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، كان لزاما على كل عاقل أن يسلك طريق طلب العلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء حجاج بيت الله الحرام، من أعظم الوسائل لدفع الفتن قبل وأثناء حصولها اغتنام الفرص والنفحات الإلهية قبل انشغال الإنسان أو انقطاعه عن الحياة والرحيل إلى القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. فكل هذه الأمور، الحياة والصحة والفراغ والشباب، نعمة من الله، فإذا لم يوظفها الإنسان فيما ينفعه فإنه يخشى عليه من فواتها، وفواتها يكون بضدها، وأضدادها فتن ومحن على العبد. وقد قيل: إن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء أي مفسدة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوان، فما دام في النفس نشاط وحرص على الخير فعليه أن يبادر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لكثرة الفتن في هذه الأزمان، وذلك من خلال المواقع والمنتديات ومن خلال القنوات تعد بالفتن، تعد بالدعوة إلى الباطل. فعلى المسلم أن يحذر من الشر وأن يجتهد في الخير. ومن الأمور التي يعتصم بها الإنسان من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك. متفق عليه. فلزوم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم فيه سلامة من الفتن ونجاة من المحن. لزوم الجماعة والسمع والطاعة لأئمة المسلمين فيه الخير العظيم، فيه الصلاح والفلاح، فيه النجاة والسلامة من الفتن والمحن. كذلك مما يتقي به العبد الفتن الصبر والاحتمال حتى يأتي الفرج أو الموت. الصبر والاحتمال حتى يأتي الفرج. قال الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الاحتساب والصبر في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكم من بلية وكم من فتنة فرجت مع الصبر ومكابدة الأهوال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الحسن رحمه الله الصبر كنز من كنوز الجنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستكون بعدي أفر. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا يجب على المسلم. والصبر في هذا المقام مهم في مدافعة الفتن، فيلزم العبد نفسه على الصبر على الطاعة ويجتنب المحرمات التي تصده عن الله، فيكون معه من الصبر واليقين الشيء العظيم حتى يأتي أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر على الطاعات واجتناب المحرمات إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الراوي يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من الوسائل التي يدفع بها العبد الفتن استشعار البشرى العظيمة في أن المستقبل للإسلام وأن العاقبة للمتقين. قال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد غير وصححه الألباني رحمه الله. هكذا فلتكن نفس المؤمن وهمته ألا ييأس، فإن اليأس ذنب، وليعلم أن الله ناصر أولياءه مهما طار الأمد إما عاجلا أو آجلا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك من الوسائل التي يجتنب بها العبد الفتن اجتناب أماكن الفتن واجتناب مواقع الفتن، سواء كانت تلك المواقع الإلكترونية أو سواء تلك الأماكن أماكن صراع وفتن واجتماعات ولقاءات أو أماكن يحصل فيها من الدعوة إلى الفجور وإلى الدعوات المنحرفة، فيحذر المسلم من الذهاب أو الاطلاع على أماكن الشر والفساد. إن بعض الناس يفتح على كل ما هب ودب من المواقع التي تدعو إلى الدعوات الباطلة وإلى العقائد المنحرفة وإلى الجماعات الضالة، فتجده يتأثر بسبب اطلاعه على تلك المواقع، فهذا يدخل في الإلحاد وهذا يدخل في كذا وكذا من دعوات الباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كذلك مما يتقي به العبد الفتن أن يحذر من النفاق وأهله، خاصة في وقت الفتن التي تزداد فيها شوكتهم وتكثر فيها فتنتهم. مما يتقي به العبد الفتن الاقتصاد في المعيشة والبعد عن حياة الترف ولو لفترات معينة. يحاول الإنسان يعود نفسه على الاقتصاد ويجتنب الإسراف. كذلك مما يتقي به العبد الفتن ملازمة العلماء الربانيين والجلوس معهم واستشارتهم في كل ما يشكل عليهم وسؤالهم، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء وإلى ولاة الأمور، وبالأخص فيما يتعلق بالأمن والخوف. كذلك مما يتقي به العبد الفتن حفظ اللسان، حفظ اللسان، وخاصة في وقت الفتن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. مما يتقي به العبد الفتن الحذر من الإشاعات المغرضة والأراجيف والأكاذيب، فإنها من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة لاختراق الأمة والدخول في صفوفها. فلنحذر من الشائعات المغرضة التي يشيعها أعداء الإسلام. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يسلمهم وأن يعيدهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي خيرا كل من شارك وساهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وجميع العاملين من رجال الأمن ومدنيين ودعاة وعلماء، كل من بذل وساهم في خدمة حجاج بيت الله. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم أجورا مضاعفة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على هذه الكلمات الطيبات، نسأله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات من استمع إليها. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام بعد مغرب هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.